بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في تنبيهات البيع الفضولي. عليكم السلام. أو بالأحرى في تنبيهات الإجازة في البيع الفضولي. ووصل بنا الكلام إلى التنبيه الثالث، وخلاصة التنبيه الثالث الذي ذكرناه هو أن البيع الفضولي إذا صدر لا ينعقد إلا أن تتعقبه الإجازة، ولا تصح الإجازة إذا وقع الرد أو إذا وقع الفسخ بين البيع الفضولي وبين الإجازة. بمعنى إذا صدر البيع الفضولي في يوم أول رجب وصدرت الإجازة في يوم أول شعبان، فهل البيع الفضولي صحيح أو ليس بصحيح؟ قالوا نعم، البيع الفضولي صحيح بشرط أن لا يصدر فسخ يوم 15 رجب، أن لا يصدر رد يوم 15 رجب، لأنه إذا تخلل الفسخ أو الرد بين بيع الفضول وبين الإجازة فالإجازة لا قيمة لها، لأن الإجازة تقع على بيع الفضول ولا تقع على بيع الفضول المردود ولا تقع على بيع الفضول المفسوخ. فالفسخ قبل الإجازة يجعل الإجازة لا قيمة لها، والرد قبل الإجازة يجعل الإجازة لا قيمة لها. فالإجازة تحتاج إلى عقد غير مردود وإلى عقد غير مفسوخ. هذا هو ما ذكرناه في التنبيه الثالث. وصل بنا الكلام إلى إشكال، حاصل الإشكال أنه ورد في صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام عن حكم أمير المؤمنين عليه السلام بأن رجلا قد سافر وكانت عنده أمة، عند جارية، ابنه باع الجارية بيع الفضولية لأن الأب لم يأذن ولم يوكل وإنما هو غائب مسافر، فابنه باع الجارية والذي اشترى الجارية وضعها فأصبحت حاملا وأنجبت مولودا فأصبحت أم ولد، ثم رجع الأب فقال أين الجارية؟ قلنا بأن ولدك باع الجارية والذي اشترى الجارية استولدها فرفض البيع. صح لو لا؟ تذكرون صحيحة محمد بن قيس، فرفض البيع فأخذ الجارية وأخذ ابن الجارية اللي هو ابن من؟ اللي هو ابن المشتري الجديد. فالمشتري الجديد جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال يا أمير المؤمنين هذا ولدي، حتى لو كانت الجارية أمه الابن ابني، اريد ان يطلق ابني. فقال امير المؤمنين عليه السلام احبس ابنه، قال له ابن اللي ورطك، ابن اللي خلاك تشتري وخلاك تطأ وخلى يصير عندك طفل، بعدين تبين ان الاب لم يجز ولم يقبل، قال له فاحبس ابنه كي يرسل ابنك. بعد ما شاف الاب المسألة تأزمت، فأطلقت جارية وأجاز البيت. هاي صحيحة محمد بن قيس، تذكروها لو سمعتوها تذكروها إن شاء الله. صحيحة محمد بن قيس تدل على أن الإجازة صدرت بعد الرد، لأنه عندما وقع البيع الفضولي من قبل الإبن، مثلا وقع في أول رجب، الأب رجع وراء 10 أشهر وراء سنة، لما رجع وقال أين الجارية، وقلنا له الجارية بعد ما قبل، راح رجعها ورجع ابنها، صح لو لا؟ رجعها ورجع ابنها، يعني رد أو لم يرد؟ رد، لم يقبل. ثم بعدما نظر إلى أن ابنه قد حبس قبل فأجازه. شو وقت أجازه؟ بعد الرد، أجازه بعد الرد. وصحيحة محمد بن قيس تصحح هذا البيع الفضولي. إذن كيف تقولون في التنبيه الثالث أن الإجازة بعد الرد لا قيمة لها، والحال قد ورد في صحيحة محمد بن قيس أن الإجازة بعد الرد لها قيمة، بدليل أن الرجل رد ولما حبس ابنه أجازه، أجازه بعد الرد. وصلنا لهنا. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة، يعني صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام، ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد كما وضحنا الآن. ظاهرة في ذلك أو ليست ظاهرة؟ نعم، ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. اللهم إلا أن يقال، هذا تخريج تبرع به الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ردا على الإشكال على التنبيه الثالث. بسبب من هذا الإشكال تولد؟ بسبب من؟ بسبب صحيحة محمد بن قيس. قال: اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، سؤال يقول: من قال لكم بأن صاحب الجارية الذي سافر وباعها ابنه، من قال لكم بأنه قد رد؟ من قال؟ شو نجاوب احنا؟ قل: جاء فعلم بأن ابنه قد باع الجارية ورفع أمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الجارية، أخذها هي وابنه، وين راح؟ إلى بيته. أخذ الجارية وذهب إلى بيته. عملية أخذ الجارية من المشتري رد أو ليس برد؟ العرف شو يقول؟ رد. قال: جيد جيد، هذا الرد رد لفظي لو رد قولي، عفوا، هذا الرد لفظي لو رد فعلي، فعل مو قول. قال: اذا سوف نخرج بنتيجة، حاصل النتيجة ان الاجازة الإجازة بعد الرد الفعلي فلها قيمة. ودليلنا صحيح محمد بن قيس، فإن صحيح محمد بن قيس قد دلت إن مالك الجارية الأول رده، بس الرد مالته مو رد لفظي، ما قال فسخت، وإنما الرد الذي صدر منه رد فعلي، فعل فعل إجا خذ الجارية وراح. والرد الفعلي لا مانع أن تقع بعده إجازة، وأما الرد اللفظي فلا إجازة بعده. فقولنا في التنبيه الثالث لا إجازة بعد الرد، شنو المقصود من الرد اللفظي؟ لا إجازة بعد الرد اللفظي، وأما الرد الفعلي لا مانع أن يقع رد فعلي ولكن تقع بعده إجازة. والدليل على أنه الرد الفعلي لا يمنع أن تقع بعده إجازة، الدليل صحيحة محمد بن قيس، فإن الرد الذي ورد فيها هو رد فعلي وليس ردا لفظيا. هذا دفاع من قبل من؟ هذا دفاع من قبل الشيخ الأعظم الأنصاري. فقال اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع أخذ غير كاف، بل لا بد من إنشاء الفسخ. يعني شنو إنشاء؟ يعني لفظ. الإنشاء يعني لفظ. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله ودعوى أن الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا بحصوله بالفعل، بحصول يعني بحصول الرد بالفعل، يعني بمجرد الفعل دون الحاجة إلى من؟ دون الحاجة إلى الأسباب. الشيخ الأعظم رحمه الله عندما أوجد هذا التخريج، يا تخريج، إن قولنا بالتنبيه الثالث لا إجازة بعد الرد يراد من الرد الرد اللفظي، وأما الرد الفعلي لا يحقق الفسخ، وإنما هو صورة يمكن أن تمحى بواسطة الإجازة بعد الرد الفعلي. دفاع الشيخ الأعظم رحمه الله ماذا ينتج؟ ينتج أن الرد اللفظي أقوى من الرد الفعلي. الرد اللفظي فسخ قوي، والرد الفعلي فسخ ضعيف أو ليس فسخا حقيقيا. لذلك أشكل على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، فماذا قيل له؟ قيل له نسألك سؤال. قال نعم تفضلوا. أيهما أقوى، العقد اللازم لو البيع الفضولي؟ عقد اللازم، لأن العقد اللازم أن يبيع زيد المالك كتابه إلى عمرو ويشتري عمرو المالك بديناره، ماذا يشتري؟ كتاب زيد. هذا بيع لازم، البيع اللازم هو بيع قوي. وأما البيع الفضولي بيع ضعيف، لماذا؟ لأنه بحاجة إلى الإجازة، ولولا الإجازة فيبقى البيع تزلزل. نقول الآن خوب صار واضح عندك إن البيع اللازم أقوى وجودا وأقوى ارتباطا من البيع الفضولي، هل تعلم بأن البيع اللازم يتحقق فيه الفسخ بالفعل؟ يعني شلون؟ إذا وقع بيني وبينك الآن بيع لازم وما زلنا في المجلس، فإذا صدر مني فعل يدل على الفسخ، لأن عندنا خيار مجلس، إذا صدر مني فعل يدل على الفسخ حكم الفقهاء بوقوع الفسخ مع أن البيع بيع لازم. وإذا صار بيني وبينك بيع وشراء حيوان وصدر من عندي فعل خلال 3 أيام على المشتري ما يدل على فسخ بيع الحيوان، لأن عندنا خيارين، خيار الحيوان 3 أيام، حكم الفقهاء بوقوع الفسخ بالفعل. وإذا كان بيني وبينك خيار الشرط وخلال فترة الشرط صدر مني فعل يدل عليه، يدل على الفسخ، حكم الفقهاء بوقوع الفسخ. إذن العقود اللازمة القوية الفعل، شو يسبب الفعل؟ الفعل الكاشف عن الرد يسمى فسخا ويعتبر فسخ. كيف تقول أنت إن الرد في البيع الفضولي لابد أن يكون لفظا، وإذا كان الرد فعلي وليس رد حقيقي لذلك لا مانع أن تأتي الإجازة بعد الرد الفعلي، فأنت تجعل الرد الفعلي في البيع الفضولي ليس فسخا، والحال ان الرد الفعلي في البيع اللازم هو ماذا؟ هو فسخ. فكيف يكون الرد الفعلي ليس فسخا في الفضول الضعيف ويكون فسخا في اللازم القوي؟ هكذا اشكل على الشيخ الاعظم رحمه الله، قال: ودعوى ان الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرحوا بحصوله، يعني بحصول الرد بالفعل، الرد واسطة الفعل يحصل وين؟ في العقود اللازمة، إذا من باب أولى يحصل في الفضولي. كيف تقول لا رد إذا كان الرد فعل لا رد وتصح الإجازة بعد الرد الفعلي؟ كيف تقول ذلك؟ أجاب، قال: يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ، اكتب في العقود اللازمة، هو فعل لوازم ملك المبيع كالوضع والعتق ونحوهما، لا مثل أخذ المبيع. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال هناك قياس مع الفارق عليكم السلام، قال هناك قياس مع الفارق، لابد أن ندخل في التفاصيل ولا يحق لكم أن تشكلوا علي إشكالا إجماليا بحيث الطالب ماذا يتوهم؟ يتوهم أن الإشكال صحيح. نقول لك كيف؟ يقول رجعوا لأمثلتكم. ما هي الأمثلة عليكم السلام ورحمة الله؟ ما هي الأمثلة التي ضربناها للرد على الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله؟ ما هي الأمثلة؟ مثال المجلس، قال مثلا مثال المجلس: زيد وعمر في مجلس واحد، وقع بينهما بيع وشراء، البيع والشراء من العقود اللازمة، وبواسطة بقائهما في المجلس فإن هناك خيار يعبر عنه بخيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. مثلا: زيد أعطى الكتاب إلى عمرو، وعمرو أعطى الدينار إلى زيد، ما هو الفعل الذي يدلل على أن هناك فسخ حصل؟ فعل مو لا اللفظ واضح، كلامنا بالفعل، ما هو الفعل الذي يصدر من زيد يدلل على أن البيع قد انفسخ ببركة خيار المجلس؟ قد أحدكم يقول إذا زيد أخذ الكتاب اللي قال عمر أخذ وطلع من المجلس هذا يدل على الفسخ. ماذا أجاب الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله؟ قال كلا، أخذ الكتاب هل يساوي الفسخ؟ لو فرضنا الكتاب كتابك وأنا أخذته، هذا معناها شنو؟ هذا معناه الكتاب صار لي، بعتك هذا الكتاب ورساعة أخذت خليته بإيدي ورساعة قريت فيه، هذا معناها أنا افتخذ؟ كلا، هذا الفعل لا يدل على الفسخ. أما لو أخذت الكتاب وبعته إلى بكر، أنا زيد مطلتك الكتاب، بعتك الكتاب وما زلنا في المجلس، ومن ثم جاء بكر قلت له يا بكر بعتك هذا الكتاب بدينار، قال لي قبلت، قال هذا فسخ، هذا فسخ. إذا شنو النتيجة اللي راح تصير عندنا؟ النتيجة اللي راح تصير عندنا ليس كل فعل هو فسخ في العقود اللازمة. الفعل الذي يساوق النقل، نقل الملكية، الفعل الذي يساوق التصرف الذي يكون هذا التصرف فيه يعتمد على الملكية، هو هذا الذي يكون فعلا موجب للفسخ. فإذا أخذت الكتاب وقرأت به، قراءة الكتاب لا تتلازم مع أنني أملك الكتاب، أستطيع أن أقرأ كتاب غيري، بس لما أبيع الكتاب شنو معناها؟ لا بيع إلا في ملك، فلما أبيع الكتاب معناها أنا افتخذت بيعي لك وبعت علمك وبعته إلى غيرك. هذا أي مثال؟ هذا مثال العقود اللازمة. نجي لمثالنا، وين يا مثال مثالنا؟ بيع الفضولي، مثالنا بيع الفضولي. في بيع الفضولي، صدر بيع الفضولي في أول رجب، وصدرت الإجازة في أول شعبان. التنبيه الثالث الذي نحن نريد أن نثبته ماذا يقول؟ لا إجازة بعد الرد. يوم 15 شعبان صدر من عندك فعل، صدر من عندك أيها المالك يوم 15 رجب، عفوا يوم 15 رجب يعني بعد الفضولي وقبل الإجازة صدر من عندك فعل، هذا الفعل الذي صدر منك هل هو رد أو ليس برد؟ ماذا يقول الشيخ الأعظم رحمه الله؟ قال الفعل إذا كان لا يعتمد على الملكية فهو ماذا؟ فهو ليس برد. يعني إذا الكتاب الزمت قريت فيه هذا مو معناها رد، إذا أخذت الكتاب ووضعته في مكتبتي هذا مو معناها رد، قال إذا بعت شو يعتبر؟ يعتبر رد. لمن نرجع؟ نرجع إلى صحيحة محمد بن قيس، هذا الرجل الذي ترك الجارية وسافر ومن ثم جاء فوجد أن ابنه قد باع الجارية. احنا ماذا قلنا عليكم السلام؟ قلنا رد البيع. شلون رد؟ شنو دليلنا على أنه رد البيع؟ أخذها إلى بيته. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله أخذ الجارية إلى البيت ليس فسخا. لو باعها شو اعتبر البيع؟ فسخ. ليش؟ لا بيع إلا في ملك، فلما باعها معناها فسخ، والجارية ما زالت ملكا فباعها. أما بمجرد أن أخذها إلى بيته قال هذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر فسخا. بناء عليه تساوى عند الشيخ الأعظم رحمه الله حكم الفضولي مع حكم العقد اللازم. فكما أن الفضول ينفسخ بفعل يدل على تحقق الفسخ، كذلك العقد اللازم ينفسخ بفعل يدل على تحقق الفسخ. والفعل الذي يدل على تحقق الفسخ أي فعل؟ كل فعل لا يصدر إلا من المالك، كالوضع، وضع الأمل إذا وضعها شو معناها؟ فسخ. بيع الأمل إذا باعها شو معناها؟ فسخ. أما قراءة الكتاب، أخذ الكتاب إلى المنزل، أخذ الأمل إلى المنزل، يقول هاي التصرفات لا تعتمد على الملكية، تصح من المالك ومن غير المالك فيما لو كان مجازا، فهي ليست ردا وليست فسخا. لذلك قال يدفعها أن الفعل الذي لم يحصل به الفسخ، يعني في العقود اللازمة، هو فعل لوازم ملك المبيع كالوضع. هاي الأمل وضعت من قبل المالك المسافر العائد، نقول قد فسخ. أو العتق لو اعتقها ماذا نقول؟ قد فسخ. ونحوهما، يعني ونحو الوضع والعتق مثل من؟ كما لو باعها قد فسخ. لا مثل أخذ المبيع، أما أنه أخذ الأمل من؟ إلى منزله، هذا فعل ولكنه لا يدل على الفسخ. بل احنا كلامنا وين؟ احنا كلامنا بالتنبيه التالي، كل رد، كل رد، لا لا حفظ، كل رد، لا بعدنا يجيب لك من البداية، كل رد لا قيمة للإجازة من بعده. وأشكل علينا بصحيحة محمد بن قيس، هناك رد والإجازة بعد شنو؟ لها قيمة، صح لو لا؟ فالشيخ الأعظم رحمه الله راد يحل التعارض بين من وبين من، بين قاعدة كل رد الإجازة لا قيمة بعده، أو هكذا نعبر لا إجازة بعد الرد. فيريد يحل التعارض بين قاعدة لا إجازة بعد الرد وبين من؟ وبين صحيحة محمد بن قيس. فماذا قال؟ قال الرد لا بد أن يكون لفظي، أما الرد الفعلي لا قيمة له. أشكل عليه إن هناك ردود فعلية تحقق الفسخ بالعقود اللازمة، فكيف تقول إن الردود لا بد أن تكون لفظية ولا قيمة للرد الفعلي؟ قال لا، بعض الردود الفعلية تدل عليه من؟ على الفسخ، وهي الردود، وهي الأفعال التي يعتد بلي، وهي الأفعال التي لا تصدر إلا من المالك، كالوضع والبيع والعتق. أما مطلق الأفعال فيصر ويقول لا دليل على أن مطلق الأفعال يعتبر، يعتبر رد، وما صدر من الرجل في صحيحة محمد بن قيس صدر فعل في هذا الفعل لا يعتمد على الملك، بس أخذ الجاري إلى بيته، ما باعها، ما وضعها، ما اعتقها، إذا لم يصدر منه رد. من قال لك الطالب الثمن؟ والثمن ما مستلم، هو الثمن ما مستلم على المود رجعه، الثمن خوب عند ابنه، والرواية لم تذكر ان الثمن موجود عند ابنه او ما موجود عند ابنه. لا لا مو شرط، مو شرط، الرجل اجى شاف جاريته ما موجودة قال لي اخذ الجارية، اخذ الجارية. اما ان الثمن اللي استلم الابن رجع، الابن رجع الى من اشترى الجارية، هذا كله ما بدليل. ما ندري الرواية، الرواية مدل على، الرواية مدل على وجود رجاع ثمن، ما معلوم. لا الابن يقول انا بعتك رحت فاهم ويا ابويا قنع لعله يرجع، يرجع لك الأمة وشيء من هذا القبيل، ما قدر على أن الثمن أرجع. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقع عقيب الفتح عليكم السلام. قال: والجملة فالظاهر هنا، هنا وين؟ في بيع الفضولي وفي جميع الالتزامات، يعني في جميع البيوع اللازمة أو الإجارات اللازمة أو الهبات اللازمة، عدم الاعتبار بالإجازة الواقع عقيب الفتح. إذا صدر الفسخ لا إجازة بعد الفسخ. فإن سلم ظهور الرواية في خلافه فيطرح، يعني يطرح الظهور أو يؤول. يريد أن يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: القاعدة هي القاعدة، القاعدة تنص على أنه لا إجازة بعد الفسخ. نقول: فماذا تقول في صحيحة محمد بن قيس فقد دلت على وجود إجازة بعد الرد في الجملة، في الجملة فماذا تقول فيها؟ قال: إما أن يطرح الظهور ويطرح مضمون صحيحة محمد بن قيس لأنه قاعدة، وإما أن تؤول. شلون تؤول؟ كما ذكر، تؤول بأنه المالك ما رد، المالك ما فسخ، وإنما المالك شنو؟ فقد رجع الأم إلى بيته بس لم يفسخ ولم يرد ولم يرفض البيع. ولعله أرجع الأمة من يا باب أرجع الأمة مثلا إلى بيتي، لعله من باب يريد أن يظهر إلى ابنه أنه لا يسمح له أن يتصرف في أمواله في مغيبة، ولكنه ما رد حقيقة وما فسق حقيقة. تؤول على هذا المنوال أو يطرح الظهور، يطرح الظهور ويقال في الرواية ما لا نعلمه. واضح إن شاء الله. فتقدم القاعدة على ظهور الرواية. هذا كله بلحاظ التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله. المالك مسلط على ماله، والقاعدة تقول الناس مسلطون على أموالهم، من حق يبيع بأمواله ويشتري بأمواله ويهب أمواله ويملك أمواله. فعندما نقول من ضمن سلطنة المالك على أمواله هو أن يجيز. لما نقول له إن زيدا قد باع كتابك، هل المالك مسلط أن يجيز أو ما مسلط؟ مسلط. لما نقول له من حقك أن تجيز، كأنما نقول له من حقك أن تبيع، لأن الفضولي يكون وجودك عدم، وإجازة المالك تعتبر بيع. فإذا قال أجزت البيع يعني هو اللي باع، فيعتبر المالك هو البائع لأنه مسلط على أمواله في أن يبيع، ومسلط على أمواله في أن يجيز البيع الذي صدر من الفضولي. هذا واضح كلامنا. وين كلامنا؟ هل يجوز أن نحكم بأن الإجازة من قبل المالك تورث أو لا تورث؟ يعني شلون؟ يعني الفضولي باع كتاب زيد في أول رجب، الآن زيد يملك الكتاب او لا يملك الكتاب؟ يملك الكتاب. مسلط على الكتاب او غير مسلط على الكتاب؟ نعم مسلط. مسلط ان يبيع الكتاب او لا؟ نعم مسلط ان يبيع الكتاب. وبنفس الوقت مسلط ان يجيز بيع الفضولي. فزيد الحر ان شاء رفض البيع فيبقى الكتاب ملكه، وان شاء باع الكتاب الى شخص اخر، وان شاء اجاز البيع. هذا المالك. وان شاء اجاز البيع. اذن هو مسلط على رفض البيع، ومسلط على بيع الكتاب للغير، ومسلط على الإجازة. هاي عندي شغل بيها. مسلط على الإجازة. فإذا مات المالك وعنده وريث، فالوريث ماذا يرث؟ يرث الكتاب أو لا يرث الكتاب؟ قالوا نعم يرث الكتاب. وهل يرث الإجازة؟ قالوا لا يرث الإجازة. يرث الكتاب بس الإجازة لا يرثها. لا نقول إن المالك مات ووريثه ورث الكتاب والإجازة، هاي غلط. إذن هو ماذا ورث؟ ورث الكتاب فقط. بعدما يرث الكتاب من حقه يجيز ومن حقه لا يجيز. بعبارة أوضح، الذي ورثه الوارث من المالك هو شيء واحد وهو الكتاب. وراثته للكتاب ماذا أنتجت؟ وراثة الإجازة. يعني بين الكتاب وبين الإجازة شنو أكو؟ أكو طولية. هو وارث الكتاب وبذلك ورث الإجازة تبعا لميراثه للكتاب. مو ورث الكتاب وورث الإجازة، ليس بينهما عرضية. قال الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله، فموضوعها المالك. فقولنا له أن يجيز، يعني للمالك أن يجيز، مثل قولنا له أن يبيع، يعني للمالك أن يبيع. والكل راجع إلى أن له أن يتصرف. شنو معناها لك أن تبيع ولك أن تجيز؟ شنو معناها؟ يعني لك أن تتصرف. لك أن تبيع يعني لك أن تتصرف، ولك أن تجيز يعني لك أن تتصرف. صح لو لا؟ إذا لك أن تبيع ولك أن تجيز منين متفرع؟ من جواز التصرف. لك أن تتصرف. فلو مات المالك لم يورث الإجازة، وإنما يورث المال، يعني الكتاب في مثالنا، وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي. فلا يقال إن المالك عندما مات فإن وارثه ورث الكتاب والإجازة، لا، فإن وارثه ورث الكتاب فقط. وإنما يورث المال الذي عقد عليه الفضولي، فله علما، فللوارث الإجازة. يعني فللوارث الإجازة متفرع. منين متفرع الإجازة؟ من ملكية المال، من ملكية الكتاب، بناء على ما سيجيء إن شاء الله عز وجل من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان ميتا. هاي مسألة سوف تأتي إن شاء الله عز وجل. احنا بالبيع الفضولي كم طرف عندنا؟ ثلاثة. الفضولي بائع، والمشتري، والمالك. صح لولا؟ اكو فرضية يصيرون الاطراف اربعة. شلون اربعة؟ الفضولي بائع، والمشتري، والمالك، والمجيز. والمجيز هو المالك، لابد ان يكون المالك هو المجيز. بس المالك مات قبل الاجازة، ومن قام مقامه؟ الوارث. فشنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا صدر البيع الفضولي في اول رجب. من المالك للكتاب في اول رجب؟ زيد. فعندي زيد مالك الكتاب، وعندي الفضولي، وعندي عمرو المشتري. يوم 15 رجب زيد مات، يوم 1 شعبان جاء الوارث، قلنا له مات زيد والفضولي باع كتابه الى عمرو، فهل تجيز؟ لانك ورثت الكتاب فورثت الاجازه. فقال اجزت. كم طلب صار عندنا؟ اربعه، زيد المالك وعمرو المشتري والفضولي والمجيز. والمجيز غير المالك. فعندما صدر البيع الفضولي في اول رجب كان المالك هو زيد عليكم السلام. اما عندما تحققت الاجازة من المالك؟ ابنه. فالفضولي بدل ما في ثلاث اطراف كم طرف صار بي؟ اربعة. يصح هذا الفرض او لا يصح؟ قال نعم يصح، وسوف يأتي الكلام عنه فيما بعد ان شاء الله عز وجل. لا، الملكية ثم الاجازة، ما يخالف، لا يضر. قال بناء على ما سيجي من جواز مغايرة المجيز والمالك حال العقد في من باع مال أبيه فبان بيتا. وهذه يذكرون مثال، واحد باع كتاب أبوه، فالبيع شنو البيع؟ فضولي. فبان أن الأب ميت، هذا أيضا فرع يأتي، فبان أن الأب ميت. فعندما وقع العقد الفضولي من قبل الابن، من المالك؟ ظاني من المالك هو الاب. ثم تبين من هو المالك؟ هو الابن، لان الاب قد مات حالا، لان الاب قد مات حال البيع الفضولي. هذا ايضا فرع ياتي ان شاء الله عز وجل. والفرق بين ارث الاجازة وارث المال يظهر بالتأمل. هذا مهم، هذا الأخير مهم، في ملحوظة فقهية مهمة. أنت قد تسأل سؤال كما سأل الشيخ نفس الحال، لعله أطرح في ذهنه، قال شنو الفرق أن نقول إن الوارث ورث الكتاب والإجازة، أو ماذا نقول؟ ورث الكتاب إذن ورث الإجازة، شنو الفرق؟ أقول بينهما طولية وأقول بينهما عرضية. على جميع الصور هو قد ورث الإجازة. يقول لا، هناك تأمل في المسألة. خلاصة التأمل أو خلاصة الفرق، يقول يظهر بالتأمل. أكو فرع يذكر عند الفقهاء، الزوجة كم ترث؟ ترث الربع إن لم يكن للزوج ولد، يعني أولاد ذرية. وترث الثمن إذا كان للزوج أولاد وذرية. طبعا واضح جيد. هل ترث الزوجة من العقار؟ خلاف بين فقهائنا، بعضهم قال ترث من العقار قيمة وعينا، بعضهم قال لا ترث لا قيمة ولا عين، بعضهم قال ترث القيمة ولا ترث العين، وبعضهم فصل ما بين العقار السكني وما بين العقار الزراعي. تفاصيل. لو فرضنا نحن نحكم بأن المرأة لا ترث من العقار شيء، طب واضح المرأة ترث الربع أو الثمن ولا ترث من العقار شيء. لو بنينا على هذا الحكم الشرعي عندنا مسألة. خلاصة المسألة، لنفرض أنا عندي قطعة من الأرض، عندي قطعة أرض، قبل ما أموت أخويا باعها بيعا فضوليا، باعها بيع فضولي، فمن حقي أن أجيز ومن حقي أن لا أجيز، فتوفيت قبل أن أجيز، فماذا تركت لأهلي؟ قطعة أرض قد بيعت بيعا فضوليا، قطعة أرض قد بيعت بيعا فضوليا، وبعد شترت لهم حق الإجازة، من حقهم يجيزون ومن حقهم لا يجيزون. نأتي إلى الزوجة، إذا بنينا على أن الزوجة لا ترث من العقار وبنينا على أن الإجازة تورث، كده ايش راح يصير النتيجة؟ الزوجة ترث الإجازة ولا ترث العقار، يعني ترث أن تجيز أو لا تجيز بمقدار ربع أو بمقدار ثمن، بس هي ما لها حصة، ما لها حصة بالأرض، بس لها حصة بمن؟ بالإجازة. فمن حقها تقول أجزت ربع البيع أو أجزت ثمن البيع، ولكن مع الأسف لا لي حصة لا بالربع ولا لي حصة بمن؟ بالثمن. يقول فإذا بنينا على أنه الإجازة تورث، هنا تظهر الثمرة أنها ترث حق الإجازة ولا ترث العين. أما لو بنينا على أنه المرأة ترث العين وترث الإجازة، ترث عين وإجازة. أما لو قلنا أن الإجازة لا تورث كما هو رأي التنبيه الرابع، أن الإجازة لا تورث، فالمرأة في هذه الصورة لا ترث العين ولا إجازة، وتكون الإجازة المتابعة لمن يرث العين، فالذي يرث العين هو الأب أو الأم أو الأولاد، فالإجازة وياهم، فالإجازة وياهم. فإذا من قال بأن الإجازة تورث مستقلة عن العين، يجي المثالنا، مثالنا سوف يحقق أن المرأة الزوجة ترث الإجازة ولا ترث العين. وأما من قال بأن الإجازة لا تورث وإنما هي إلا تابعة، تابعة للعين، فمعناها من يرث العين معها الإجازة، ومن لم يرث العين كالزوجة العقار لا ترث العقار فلا إجازة. انتهى الكلام في التنبيه الرابع، وأما التنبيه الخامس قد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. Thank you.